بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في قناة الشيخ سالم مريدة حفظه الله أن يقدم لكم تسجيلا لهذه المادة، التعليق على رسالة فضل علم السلف على علم الخلف للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وهذا هو المجلس الأول، سجل أمسية الأحد 12 من شهر ذي الحجة سنة 1438 للهجرة، الموافق 3 من شهر سبتمبر سنة 2017. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قبل أن نستأنف كتابنا في الحق مع الحبول، أحببت أن يكون ربما لدينا مجلسين أو ثلاثة ممكن حول هذا الكتاب الذي هو كتاب لابن رجب الحنبلي على رحمة الله، سماه فضل علم السلف على الخلف. فضل علم السلف على الخلف هو كتاب، على كل حال يعني قدرت أن مجالسه تكون إن شاء الله فيه ثلاثة على الأكثر، هو كتاب نفيس مهم أحتاجه. لماذا؟ لأنه ربما واحد يقرأ يتعلم ووفق الله عز وجل للسلوك هذا الطريق اللي هو طريق طلب العلم، ويحيا بطلب العلم ويعيش به، ولا يمكن أبدا الإنسان يكون بعيد عن العلم ويكون في تدينه تدين صحيح. أي إنسان المفروض يقطع طمعا هذا، لكما قال شاعر ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. اللي أراد الاستقامة الصحيحة في دينه وأراد أن يعبد الله عز وجل عبادة شرعية صحيحة، فطريقها أن يجتهد في طريقه، يجتهد في طريقه. وكل واحد منكم الحمد لله بإذن الله راح يدرك أنه بقدر ما يقرب من طلب العلم، بقدر ما تصحح تصوراته وتصحح أفعاله، واللي كذلك والحمد لله يعني حتى أسئلته ليست كأسئلة أي إنسان، أسئلة تنبئ على أن الإنسان عنده حصيلة من المعارف، فأسئلته طبعا لا تكون كأسئلة غير. أضف إلى ذلك أن الإنسان والحمد لله راه في طلب العلم، راه اتفقت كلمة أهل العلم معتبرين في هذا الوقت أنه هو جهاد الوقت، هو جهاد العصر، جهاد هذا الزمان هو طلب العلم. الجهاد الذي هو جهاد النعم وطلب العلم، والمجال الذي هو من القتال والمعارك وما إلى ذلك، فهذا ربما يستطيعه من كان صاحب بدانة وقوة ومناعة في الجسم، مع الرغبة فيما عند الله عز وجل من أجل الثواب، إلا أن هذا جهاد اليوم وغدا وبعد غد ومواصلة، ما عنده موسم، ما عنده وقت، ما عنده الآخر. يقال عن بعضه وهو ابن حزم رحمه الله أنه ما ترك طلب العلم أو ترك القراءة إلا يوم زفافه وليلة أخرى، يذكر لكل حال أنها ليلة موته، وهذا يعني فيه ما فيه ثانية لتموته. ولكن تدل لكل حال المقولة في الجملة على أن الإنسان كان مجتهد في طلبه وحريص عليه متفان في طلبه، فكان رحمه الله أنه من أساتذة هذه الأمة ومن علمائها الكبار وفطاحهم، رغم ما له من انحراف حتى في مسائل اعتقادية، من ذلك أنه كان جهميا في الأسماء والصفات، ولكن هذا إنما كان سبب هذا الخلل كونه لم يعتمد ذلك الأصل الأصيل الذي يعني أصله أهل العلم، هو يعني اتباع السلف الصالح رضي الله عليهم في العمل بنصوص الكتاب والسنة. ففضل علم السلف على الخلف ألف ابن راجب رحمه الله لبيان أن علم السلف اللي هو علم معتمد أساسا على القرآن الكريم وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم الذي لا أفضل منه من العلوم، لا أفضل منه كما قال بعضهم كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما فيه قال العلم ما قال فيه العلم
العلم ما فيه قال حدثنا
العلم ما فيه قال حدثنا العلم ما فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين، علم ما قال فيه قال حدثنا العلها، علم ما فيه قال ما قال فيه قال حدثنا العلم ما كان نعم العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. إذن هذا هو العلم في الحق، العلم الذي كما يعني من الوهاب رحمه الله في أصول الستة ذكر أصل من الأصول معرفة العلم العلماء، العلم يعني مشكلة الإنسان عندما لا يكون عارفه كلمة مسمى العلم على ماذا تطلق، مشكلة ليست يعني بأهون المشكلة ما يعرف ما معنى العبادة وشيء العبادة. إذن هذا الكتاب قلت وهي رسالة صغيرة، قلت قدرت أن تكون أبو مجالسنا فيها يعني ثلاث مجالس هذا واحد منها، وغدا إن شاء الله سوف يكون الجزء الأول في المغرب العشاء، أما اليوم فهذا فسوف نقصره قدر ما ندرك في صلاة العشاء إن شاء الله في المدينة، لكن يعني إن شاء الله نشرح في هذه الرسالة. ثم أيضا هذه الرسالة يعني رغم أنني قرأتها في عدة مجالس لي معها قصة، وأن أحد إخواننا كان يقرأها بعد هذه الرسالة، وهي كتابته بلغ عند الصفحة 33 هذا الكتاب، هذا الكتاب الذي ترونه صاحبه عندما كان يقرأ على مجلس في مجلس مثل هذا، وكتب بلغ عندما انتهى المجلس عند الصفحة 39 جزلت بخطه على أننا سوف نعود إلى استئناف الكتاب ومواصلته في الحصة القادمة، كان الحصة عند نزل، فكان أن ذهب إلى أهله وبين الخميسين كان قد توفي رحمه، لعلكم تعرفون أخونا أمين بعباس، يعني أقصد يعني الإنسان هكذا الحمد لله إذا مات على هذا المقصد وهو ينوي فيما سيأتي أنه سيقرأ الكتاب ولا سوف ولسوف الأمور الأعمال الصالحة هذه، وخير ما يموت الإنسان أن يموت على عمل صالح يشرفه عند ربي سبحانه وتعالى، خير أن يموت ربما على نوايا وعلى مقاصد، هذه قلت كلمة لا تزالت وهو الآن معدود مع أهل القبور، وحتى عندما كان هناك الحمد لله يعني مات وهو جاي الحلقة ولا مش الحلقة فيما أعلم. إذن قلت هذا الكتاب لي معه هذه الذكرى فأحببت لعل أن تكون كذلك محفزة لنا، أنا لا أعطيت الواحد من الإخوة قال ما يتأمل اللي يقول لي تأمل ما يشحن أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، ربي أعني يا كريم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم، مختصرة في معنى العلم
إذن المؤلف رحمه الله كما سمعتم مختصرة من الألف فيها البسط، الاختصار يقابله البسط والاستسال والشرح والاستطراد بذكر الأدلة تمثيل وما إلى ذلك، لكن مختصر نبذة يعني الإنسان إذا وقف عليه إن شاء الله تكون وافية بالمقصود والغرض.
وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف.
إذا كان عنده هذه أن العلم هكذا نعم يطلق عليه غير نافع، علم غير نافع عادي جدا نتقبلها في ذهنه هذه الكلمة، علم غير نافع، وكأن العلم نافع، ما يقول مثلا كل علم فهو نافع، لا، كالعلم الضار، العلم اللي صاحبه يتناوله كما يتناول الشخص السم، السم يعني يؤثر في الجسد يمرضه وربما يقتله. نعم، كذلك من العلوم ما يكون ضرره على العقل كضرر السموم على الأجساد لأنها ضار. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعواته اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم كيف الناس ما عنده يعني لا ينفع المكان ما زي ما بغى يستسخ. نعم،
والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف، فنقول وبالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.
إذا بان بأن علم السلف لابد يكون لنا علم نافع، وأن علم الخلف فيه ما ربما عنده صلة بعلم السلف ممكن مؤكد له مقوي له وكذا إلى آخر شيء، فيكون بحسب ذلك نافعا وإلا فهو غير نافع. ما ابتكره الخلف بالكل ابتكروه معناها لا علاقة له بعلم السلف، هذا يعني يبعد أن يكون نافعا.
قد ذكر الله في كتابه العليم طارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وذكر العلم طارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. فأما الأول فمثل قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقوله وقل رب زدني علما، وقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء
العلم في هذا المواطن كلها هو العلم المنجوح النافع، العلم الذي أثنى الله تبارك وتعالى عليه في هذه المواضع كلها.
أيا من يدعي الفهم
أن يراد به العلم غير نافع.
وما قص سبحانه من قصة آدم وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة وقولهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما قص سبحانه وتعالى من قصة موسى عليه السلام وقوله للخضر هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا.
إذن هل اتبعك قول الخضر أو قول موسى للخضر هل اتبعك على أن تعلمني، موسى عليه السلام كليم الله، نعم يعني يخاطب الخضر ويقول له هل اتبعك اي الا اتبعك، عرض نعم او استفهام، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، انا تقبل بهذا ولا لا. نعم،
فهذا هو العلم النافع، وقد اخبر عن قوم انهم اوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
إذن هذا انتبهوا جيدا، قسم من أقسام العلوم هو في نفسه نافع لكن لم ينتفع به، نافع العلم من حيث هو لكن الذين تعلموه ربما لسوء مقصدهم أو إلى أخذ لك من الأغراض، فكان العلم في نفسه نافعا لكنه لم ينتفع به، فكان هذا العلم حجة عليه نعم لا له. فالإنسان ربما يعني يقال له مثلا يوم القيامة كنت تعلم بكذا وتعلم بكذا، ما كنت جاهل، ماذا أفادك ما تعلمت؟ ما أفاده شيء إلا أن يقال عنه أنه مثلا عالم.
وقال تعالى: وأتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ
آياتنا فانسلخ
منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن ياتيهم عرض مثله يأخذوه عرض مثله يأخذوه. وقال: وأظله الله على علم على تأويل من تأويل الآية على علم عند من أظله الله. وأما العلم الذي ذكره الله على جهة الذم له فقوله في السحر ويتعلمون
قسم ثالث عند خلف المنافع صار العلم إذن ثلاثة: علم نافع في نفسه ومنتفع به هو القسم الأول. وقل رب زدني علما وعلم آدم الأسماء كلها وإنما يخشى الله من عباد العلماء وما إلى ذلك بإذنك أولا. ثم العلم الثاني القسم الثاني وهو العلم النافع في نفسه لكن غير منتفع به هو في نفسه نافع. ومثل الله عز وجل بقوله تبارك: مثل الذين حملوا التوراة التوراة كتاب الله بل التوراة كتبه الله بيده لخصه من خصائص التوراة. الله عز وجل خلق ثلاث أشياء بيده: غرس غراس جنة الفردوس بيده، وخلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده. إذا التوراة لو علم نافع في نفسه ومنتفع به من حصل به النفع كذا. والقسم الثاني علم نافع في نفسه غير منتفع به يعني لم ينتفع به الذي تعلمه. ومثال ذلك قوله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الأسفار. كمثل الحمار، الحمار عندما تضع في قول أسفار، أسفار جمعوا السفر، والسفر هو وش؟ كتب. هو رفض السفر ولا رفض الطراب لك السفر عند الله يعني ثقة أخرى هو لا فرق بين يعني أنه رفض يعني كتاب له كتب مثلا محترمة عندها معاني وكذا وكذا، ولا رفض حمول أخرى من الطراب ولا من الحجار ولا من إلى آخر. إذا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، هذا مثل بليغ جدا كما قال بعض الزوال الأسفاري: لا علم عندهم بجيدها إلا كحلباري. زوال الأسفاري: لا علم عندهم بجيدها إلا كحلباري. نعم زوال الأسفاري: لا علم عندهم بجيدها إلا كحلباري. سلامتها بليت. نعم وما كل حال بما الآية التي تقال كيف. نعم وصف.
وأما العلم الذي ذكره الله على جهة الذم له فقوله في السحر ويتعلمون ما
قسم ثالث. قسم ثالث علم غير نافع، وإذا كان غير نافع فليس ممكن ينتبع به. نعم كعلم السحر، السحر نعم يمكن أن تطلق عنه أنه علم وإذا قلت لمن هو يعرف تقول عالم بعلم السحر، تقول عالم هكذا على الإطلاق، لا يقول عنده علم السحر علم غير نافع ولا منتفع به.
يعني يكون غير نافع لا يمكن أن يكون منتفع
طبعا، ولكنه يتبعنه يتعلم كما قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم فيتعلمهم مما ما يفرقون به بالأذن.
وأما العلم الذي ذكره الله على جهة الذم له فقوله في السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق. وقوله فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم.
فلما جاءتهم رسلهم بالبينات جاءتهم العلم نافع فرحوا بما عندهم من العلم. أنا القول طاولوا فيه على علم هو وعلى علم نافع فرحوا به العلم. هكذا يقول الفلاسفة والبرهانيين المتكلمين يقولوا بالنسبة للعلوم الشريعة يقول هذه يعني الأدلة اسمها الخطابية الوعظية وعلوم اسمها العلوم البرهانية اللي تحرك العقل وتثير فيه مثلا يتفكر. بينما قالت هذه لا الأدلة الخطابية اسمها الخطابية مع الإنسان يعني ما يحتاج مثلا لا يصدق بها فقط. بينما علومهما يعني تبغى الواحد يكون ذهن انت متوقد باشي يعني يفهمها. نعم فرحوا بما عندهم العلم. أنا قال العلم اللي عندنا احنا العلم الكلام المنطق الجدل المناظرات هذا هو العلم اللي يحرك العقول هو اللي نعم.
وقوله فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولذلك جاء
قبل الآية يعني في قوة استشهاد قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فأنا أعلم بعض العلوم الدنيوية العلوم الكونية هذه التكنولوجيا والإعلام الآلي هذه علوم نعم. والإنسان في حقه إذا يعني مهما بلغ فيها ولا مبدع ولا ربما يخرج يعني نظريات جديدة وعنده واحد يعني الابتكار في كل شيء وعنده ربما جهل إذا كان مسلم. وأما إذا كان كافر ما أتكلم إذا كان مسلم لقاه ربما طبيب بس فيه يعني عنده واحد المعارف قوية في ميدانه ولكنه في مجال دينه ومعارفه التي ربما يرتقي بها دين قاطعية إذا أخذك يمكنك عاجز أن تطلق عليه جاهز جاهز عاجز. وإذا قلت عالم ما يجوز تقول مثلا عالم هكذا بالإطلاق تقول عالم بعلم الطب عالم بالفيزياء بالكيمياء بمثل علوم الأرض والعلم له متخصص منه.
ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وإلى غير نافع والاستعادة من العلم الذي لا ينفع والسؤال العلم النافع. ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وأخرجه أهل السنن.
إذن هذا من دعية النبي صلى الله عليه وسلم مأثورة اللهم إني أسألك علم نافع عفوا عادلك الذي استهام مثله
اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها.
نعم إذن كان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وقرنه كذلك بالقلب الذي لا يخشع العلم الذي لا ينفع. ودلالة الاقتران عند العلماء معتبرة وتذكر الاقتران منها أنه يقرن الشيء بالشيء فيكون متشابهين في الحكم. جاء السلام قرن العلم الذي لا ينفع بالقلب الذي لا يخشع واستعاذ من الجميع اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. علم لا ينفع اسمه علم لا ينفع من علم صاحبه ربما يعني يحمله ويستحضره ربما في الكلام وفي المناظرات وفي المجالس وبالك ليس العالم وعنده العلم متفوه والناس كذلك يغرهم في هذا المظهر نعم. ولكنه ربما هذا الشخص وفي نفسه هذا العلم ما انتفع به. أول شيء يرزق العلم صاحبه أن يتواضع يستكين يخضع لله عز وجل نعم. وما إذا إنسان مثلا عندي علمك المتكبر ومنتفخ بعلمه على حق يعني أهل العلم كذلك يسري إليهم الطغيان. عندهم طغيان أخطر من طغيان أهل المال بماله. تلقى أهل العلم عندهم تلقى واحد أبو معالي كبار يحكي لواحد في واحد قريب القرآن كل حال زرناها مؤخرا قال لي جاي فلان قال لي حتى السلام عليكم وقاهم حتى السلام عليكم وقاهم وصلوا الناس في الجامع قال لي هو ما وصلش في الجامع صباح الإمام ما يحبش الصورة هاي قلت له كل حالة يعني أمارة واضحة حتى عامة الناس راهم ربما يستفيدون منها يستفيدون منها مثلا الفرق بين العلم الذي نعم صاحبه يعني يكون له أولا تأثير عليه إن هكذا كان يقول القديم يعني كانوا إذا واحد مثلا بدأ يقرأ الحديث لا ما يكثرش كثيرا حتى يرى ذلك على سمته على أخلاقه على مشيته على كلامه يبقى يبان فيه ما يطولش ما زال هو طالب علم ما زال صغير ما زال مبتدئ يبدأ يبان فيه النفع وظهر ذلك في سلوكه في أخلاقه في كلامه في مشيته في كل شيء نعم هذا هو العلم وإذا شفت إنسان مثلا ربما بقدر ما يزداد علم إلا ويزداد طغيان وتكبر وتجبر وما إلى ذلك من حوله هذا هو ربما علامات العلم النافع علامات العلم غير النافع غير النافع
فاصل فأخرجه أهل السنن من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعضها ومن دعاء ومن دعاء لا يسمع ومن دعاء لا ومن دعاء لا يسمع
لا يسمع من لا يستجاب له سمع الله لمن حمده مش من السمع المغربي يعني السمع فالله عز وجل يسمع تبارك الله لا يخفى عليه خافية نعم ولكن المراد بالسمع في هذه المواطن من الاستجابة أن الله عز وجل يستجيب
وفي بعضها أعوذ بك من هؤلاء الأربع وأخرج النسائي من حديث وأخرج النسائي
النسائي بفتح النون وتشديد الهاء
وأخرج النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علما لا ينفع وأخرجه ابن ماجة ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع
إذن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم إذن فاستفيد من فعله صلى الله عليه وسلم ودعائه المأثور أنه كان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا أو اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجيب لها كما في صحيح مسلم ثبت عنه كذلك فأصل الله من يعوذ بك من علم الله من يسألك علم نافع وأعوذ بك من علم لا ينفع وفي الحديث السابق فيه بعض الزيارة اللهم إني أعوذ بك من هذه الأربع تكيد وفيه كذلك قوله صلى الله عليه وسلم سلوا الله علم نافع وتعوذوا به من علم نافع فنقول هذا من أدعيته اللي ما ينساهاش يعني ربما كل واحد منا يدعي وكان بعض الناس لسانه مطوع على واحد الأدعية ما يزيد عليها ما ينقص وكان بعض الناس اللي يعرف ذلك يدعي الله عز وجل كان بعض الناس اللي يعرف يدعي تقول ادعي الله عز وجل اللي اعترض قدسين هو يدعي هذا بس نعم
شيخ أعلمك من نفس الله تشبع
ايش معناه؟ لا تشبع من الخير مثلا كل حال القناعة كما قال في حكمة كنز الإفة والقناعة معناها الرضا بالقليل والنفس الذي لا تشبع معناها مهما أعطيت تبقى كأنها تتشوف إلى المزيد الإنسان الذي هكذا حاله ربما حتى لا يوفق إلى حمد الله عز وجل وإلى شكر نعمته يبقى دائما يقول أنا هذا قليل عليا ما زال خصمي وما زال كذا وما زال كذا مهما أعطي
وأخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما وعلمني ما ينفعني وزدني علما
النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا من دعواته كان هذا من دعوات الفضائل. هذه الدعوات اللي خاصة بالعلم، العلم. والإنسان يقول اللهم أنفعني بما علمتني، أنفعني بما علمتني، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فماذا يقول واحد منا، بل وماذا يقول الشخص الذي ربما ما عنده قاع شأن في العلم، والعلم ما عنده موش اهتمام قاع، موش قاع حاجة ينشغل بها الإنسان. كبيرت لأكلك عمو ما دير في بلب لي بغى يزداد علما وبغى يتنور بالعلم، وشاهد بلي العلم هذا هو المخرج من مأزقه الذي هو فيه. لما يقول الإخوة ما تظن بلي راه فقط الإنسان يتعرف به على يعني أحكام فرض عين، كما يقول مثلا كما يقال صلاة وصوم نعم صح الخفية، ولكن راه العلم إنسان يخرج من مشكلات حياته، حتى في البنية في الديار وكيفاش يبني دار وكيفاش يمشي أموره وحياته وما يتعلق بتسجيس بيته ويمشي نحو الطريقة الصحيحة على يفيد فيها. وهذا في الحق صراحة لأنه الإنسان نعم ممكن أن يداهم العلم، والعلم نعم اللي قاصر على هذا الجانب. وهذا في حق العلم الإنسان اللي عنده علم نعم يصحح فرائض وضوئه وصلاته وصومه وعقيدته جميع أمور دينه، بل حتى أمور حياته، حتى كل ما حتى وظيفته والعمل اللي راه يخدم فيه المشروع منه وغير المشروع، يعلم كذلك أحكام تجارته. وأساس ذلك كله أن يجيه واحد القناعة بأن أي شيء بغى يدخل فيه لابد أن يتعلم أحكامه قبل ما يشرع فيه، قبل ما يدخل فيه. نعرف ناس على كل حال تزوجوا ولا علم لهم بالزواج، وصابوا أولاد وما عندهم حتى علم بأحكام يعني تربية الأولاد، وربما واحد منهم كذلك يدخل في وظائف وفي أعمال وربما يعرف حتى أحكامها وما يتعلق بها. يلقى روح مسكين ماشي بواحد الوظيفة، هذيك الوظيفة من أصلها ينقلها ويدير فيها معك اختبار خدمة ما ترجع في الشغل قد ما تجوز كاع الوظيفة لأنك فيها أصلا يعني مثلا واحد واش يقول له في حقه مخرج معه محرج. بعض الناس هكذا، كل ذلك إنما هو بسبب نقص العلم وعدم الاهتمام به. وذلك من كلام ابن القيم رحمه الله المشهور عنه أن كل عمل ليس إمامه العلم فباطل. كل عمل ما يكونش الإمام نتاعه، أنا ما نقول إمام، كلمة الإمام مأخوذة من الأمل، أما بينت بالله كسر من كسرها من ذلك الإمام والأمام. لذلك الإمام إذا تقدم عليه من يتقدم ولو لا بالجسد في بعض المذاهب باطلة صار. مذهب الحنابلة أن الإمام إذا تقدم عليه المأموم باطلة صار. كيف تقتدي بنت إنسان وراك، كيف تشوفه، كيف تطل فيه، كيف يعني تتعامل بأفعاله. إذن هذا هو اللي المفروض يكون منهج حياة كل واحد منا. كل عمل من الأعمال يريد أن يباشر ويعرف اللي كاين حكم شرعي هناك، كاين حكم شرعي نعم، ما هوش لا فقط في الطهارة وفي الصوم والصلاة والعقيدة وما إلى ذلك، لا حتى في الوظائف حتى في الأعمال إلى آخر ذلك. كل عمل ليس إمامه العلم فباطل، لا بد يكون في خلل باطل أو هو باطل.
وخرج النسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به. وخرج أبو نعيم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إنا نسألك إيمانا دائما فرب إماما دائما فرب إيمانا غير دائم فرب إيمان غير دائم وأسألك علما نافعا فرب علما غير نافع.
قال اللهم كان النبي عليه السلام أدعيته اللهم إني أسألك علما نافعا أو إيمانا دائما دائما مستمر فرب إيمان غير دائم ما ينقطع بصحبه وأسألك علما نافعا فرب علم غير نافع ما نتكلم العلم نعم التي لا تنفع كما هو تقسيم المؤلف رحمه الله. وش لقيته
قلب الوقت فرص وقت فرص وقت منه قام قلب أيوه بدي بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرج أبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأخرج أبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخرج أبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
صاحب السنن سليمان بن الأشعث السجي الثاني رحمه الله له كتاب مشهور معروف بسنن أبي داود وهو كتاب قيم قيم ونافع. ومن أراد أن يكون فقيها فقيه بمعنى أنه عنده شيء كبير من علم الفقه فعليه بهذا الكتاب. هذه ميزته بين كتب السنن الأربعة الأربعة عليها سنن أبي داود ثم يليها الترمذي ترصيبها كذا ترصيبها بعد الصحيحين بعد البخاري ومسلم يجي سنن أبي داود ثم سنن الترمذي ثم سنن النسائي هذا هو الثالث ثم ابن ماجه هو الرابع. حتى بعض قال لو جبت ممكن يعني ابن ماجه الداري المسند الداري لأن ابن ماجه رحمه الله معروف بكثرة الأحاديث الضعيفة بل حتى ربما تشبه تكون قاعدة أن من فرد به ابن ماجه لا يكون إلا ضعيف ما كان أحد فرد به معنى ما هو في السنن فغالب يكون ضعيف. يعني كتب الستة قصد هذا وترجم البخاري ثم مسلم ثم أبو داود ثم النسائي عفوا أبو داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم هكذا الصفت. فأبو داود ميزته أنه كتاب كان رحمه الله يجمع من الأحاديث ما هو مستند الفقهاء وهو يعلم أنه ضعيف لكن ليبين لك تقريبا أن الفقهاء فيما عملوا به من مسائل فقهية أو مستنده مثلا هذا الحديث وهذا كذلك فقه هذا نفس الفقه. مثلا مثلا لي عشان مسألة ما ضعيفة ولكن يقول لك سبب يعني أن الفقهاء يعني عملوا بها اعتمادوا على الحديث الضعيف يعني لا تقوم بالحجة هذا نفس من الفقه كذلك. إذن هذا سنن أبو داود كتاب مشهور نعم ويعني صاحب كما أن سنن الترمذي شهرته عند أهل العلم أنه كتاب صناعة أي صناعة حديثي يعني إنسان اللي ممكن يبغي جد يتعلم المصطلح حديث تطبيقات ما قرأه من مصطلح مش سنن الترمذي. أما سنن أبو داود سنن أبي داود فهو كتاب فقهي يعني صاحبه اعتمد على وله الحمد لله صروح مفيدة مهمة جدا اللي عنده اعتناء بالمسائل الفقهية مش سنن أبي داود هو مدرج في كتب الأحكام. نعم. قال وخرج أبو داود نعم.
وخرج أبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرة وإن من العلم جهل.
إن من العلم جهل اسمع جهل علم جهل من علم ربما قد يكون جهل به أفضل من عدم معرفته إنه في نفسه جهل. نعم.
وإن صعصعة بن صحوان بن طوحان فسر قوله إن من العلم جهرا أن يتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك. ويفسر أيضا بأن العلم الذي يضر ولا ينفع جهر لأن الجهل به خير من العلم به.
نعم. العلم الذي يضر ولا ينفع جهل فيكون إذا الجهل به خير من العلم ما تعرفه الخير يتعلم كان بعض العلوم التي أورث صاحبها. نعم هذا بغض النظر عن العلم اللي هو في نافع في نفسه تبعيدا يعني احنا وقد قسمنا العلم لأقسام الثلاثة كم العلوم اللي هو في نفسه غير منتفع به استقع لهذا الكلام. وأما العلم الذي ربما صاحبه لم يتعلم له آدابه وأخلاقه وما إلى ذلك لأن العلم في حق الإنسان بقدر ما هو يزداد فيه يعني جيد أن يكون كذلك له مطالعات وقراءات وتعلم فيما يخص الآداب التي ينبغي أن يكون عليها وكيف يكون هو مع أصحابه مع شيخه مع الناس إلى آخره، الذي يعتني بها أهل العلم وأله في ذلك الكتب. الإنسان إذا ربما هذا الجانب أهمله سوف يخونه، يظن بأن العلم إنما مراد من أجل أن يتميز الإنسان عن سائر الناس في المنزلة وفي المكانة والشرف وما إلى ذلك الأشياء، فيقصد من أجل هذا فيحصل له، نعم فيحصل هذا المقصد. فإذا حصل له ربما لم يبالي بما يكون منه من أخلاق سيئة. إذن قلت من العلم وفي نفسه غير نافع، غير نافع نعم. إذن فباب أولى لا ينتفع به صاحب
كتاب يعني في هذا الباب
جميع بيّ العلم وفضله مثلا كتاب كبير وإن كان كبير نعم. سبحان كذلك له كتاب نعم. و بطل الله زيد مثلا كتاب رحمه الله اسمه حلية وطالب العلم. جماعة كذلك عنده كتاب أيضا اسمه تذكرة السامع متكلم في أدب العلم. خطيب بغداد رحمه الله آداب طالب الحديث، خطيب بغداد رحمه الله كتاب آداب طالب الحديث اختصر بكر كذلك نعم. مقدمة المجموع للنووي، مقدمة المجموع قد اعتنى بها الشيخ الأثيمين رحمه الله وشرحها، كان رسالة كذلك جيدة إن شاء الله نافعة. الشيخ أسلام العلم والتعلم أو نحوها كذا السلام أنا لكي يكتب الله نعم.
شيخ
نعم
شيخ
شيخ أسلام هذه رسالة طيبة عندي من الناس خوف الله.
كتاب العلم جمع فيه بعض الرسائل
كيف نسأل رسائل اشتبه وزا
مجمع كتاب العلم جمع فيه رسائل
شو كتاب العلم كذا الشيخ الشيخ العثمين عندك كتاب العلم نعم أصب.
فإذا كان الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل، وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع، ففي مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلم قال قيل يا رسول الله ما أعلم فلان.
مراسيل أبي داود كتاب صحيح لكل حال مطبوع، كتاب مراسيل أبي داود من الأحاديث التي لأبي داود بإسناده لكنها مرسلة، مرسلة بمعنى يعني يصل إلى أن يقول فيها في إسناده لا فيها قل قال التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مراسيل عند عامة أهل العلم خصوصا عند أهل الحديث وغيره كذلك حتى عند الشافعي رحمه الله أن المرسل من أقسام الضعيف. المرسل من أقسام الضعيف. وش معنى من أقسام الضعيف؟ يعني أنه لا يحتج به، لا يؤخذ من أحكام. المرسل معناه اللي يقول فيه تابعي ليس الصحابي، التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا التابعي ليس لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون روايته عن صحابي وتحتمل أن تكون عن تابعي، وفي احتمال أن تكون عن تابعي قد يكون هذا التابعي ثقة وقد يكون ضعيف وإلى آخر ذلك من الاحتمالات. فيبقى إذن مرسل إذا قيل في حديث ما أنه مرسل فهو ضعيف خلاف لمالك خلاف لأبي حنيفة، فإنهم يرون أن المراسيل صحيحة كما يرون أن المقاطع والمعضل صحيحة. بل يقول إذا أرسل الثقة فالثقة لا يرسل إلا عن ثقة مثله، لم يجوز أن يكون الثقة يرسل عن ضعيف. بمعنى الثقة يعني يقول حدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط الواسطة التي بينه وبين النبي عليه السلام وهو يعني ضعيف، فتنافى مع كونه ثقة، هذا احتجاجه عليه. فحتى يقولون من أرسل إليك فقل كفاك مؤنة الإسناد، كفاك مؤنة الإسناد. لكن واحد إحنا مثلا ذلك اليوم قلنا عن أبي هريرة أن رسول قال ما بيكلفنا أن نقرأ الإسناد كامل ونطول فيه ونحافظه مباشرة، قلنا أنا أخلاص العهد علي نعم.
ففي مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلم قال قيل يا رسول الله ما أعلم فلانا، قال بما؟ قالوا بأنساب الناس، قال علم لا ينفع وجهالة لا تضر.
نعم هذا من العلوم مثلا لربما الإنسان قد يتخصص فيه، يتخصص فيه بمعنى يعني يصرف اهتمامه له علم الأنساب. وإيش معنى علم الأنساب؟ يجي أنت وتحكي له مثلا باللي أنا جدي فلان، يعطيك إلى آخر ما في هذه السلسلة من الجلود، يقول لكم بني فلان هم بني فلان وأصلهم كذا وكذا ويعطيك الأخير. هو في حق علم النسب هذا ضروري منه، هو كما جاء في بعض الحديث التي حسنا بعض العلم، تعلموا من أنسابكم ما تفهمون به، هذا قدر ضروري لابد منه. تعرف تعرف مثلا أنت باك أسكن خواتاته اللي هما عماتك، أمك أسكن خواتاتها اللي هما خالاتك، أمك أسكن خوتها اللي هما أخوالك، وما إلى ذلك ما تبعات ذلك، بس سيما من منهم على قيد الحياة يبقى إنسان بس يتمكن من صلة رحمه يتعلم. مشي أيام قال له فلان هو كبير راجل كبير، قال فلان أبي أختك ولا أجي جدتك ولا أجي أختك وكذا، وما عنده تخبر. نعم، هذا في حق يقبح بالإنسان يكون عنده هذا الجاهل في هذا الباب، فإذا حقق هذا المقدار من علم النسب تبارك الله كافي. نعم، إذن قال في النبي صلى الله عليه وسلم علم لا ينفع، علم لا ينفع وجهالة لا تضر. من الإنسان قحيته كم يعرف منه وصوله ولا فصوله، ما يضر يموت وما يعرف منه قاعد.
وخرجه أبو نعيم في كتاب رياض المتعلمين من حديث بقية عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا، وفيه أنهم قالوا أعلم الناس بأنساب العرب، وأعلم الناس بالشعر وبما اختلفت فيه العرب وزاد في آخره العلم ثلاثة. وزاد في آخره العلم ثلاثة لا خلاهن، فهو فضل، آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة. وهذا الإسناد لا يصح، وبقية دلسه
دلسه والتدليس عند أهل العلم المراد به. نعم، قد ربما يعني أكثر ما يقصدون به هنا تدليس التسوية، بمعنى يجي الراوي الإسناد اللي ممكن فيه شيخه ولا شيخ شيخه مثلا ضعيف، فممكن جدا يجعل الحديث كأنه هذا فقط هذا الشيخ شيخه الضعيف، ويجعل الإسناد كأنه مسوق كلهم بالثقة، ويوهم الناس نعم بأن هذا الحديث ما فيه حتى إلا. نعم، هذا في حقه نوع من التدليس، حقه يطعن في صاحبه وربما يرضوك عنه، هذا نوع من التدليس. هذا على كل حال صناعة علم الحديث من العلوم التي يعني الله عز وجل رجال من هذه الأمة ألهمهم ووفقهم، احتجبوا نوع القوانين دقيقة دقيقة جدا، لو أننا نحن نتعامل بها في مجتمعنا ضروك الحال ما تولي حتى إشاعة تنتشر لنا ولا خبر مكذوب، ولكن المجتمع في كذب صريح، تلقى حادث وقع هنا في المنطقة يصلح حب الحاج بصورة أخرى. لماذا؟ لأن الناس تعمل في إشاعة، قالوا قيل اسمعنا وما إلى ذلك، فتلقى بيناتهم ربما تصل إشاعات تصل أكاذيب، والخبر جديد ربما عنده لا يؤمن وغريب حتى من حيث المكان، ولكن نعم. لماذا؟ لأنه قال شكون خبرك بهذا الخبر؟ قال فلان خبرتني تتعود، إذا تريد تعود تخبره أنت اللي تطعن فيك، أنت اللي تنشر خبر الكذابين وتشيعه بين الناس، ماشي هو خلاص مفروغ منه، أنت اللي راك تروج خبر والضاعين وخبر أهل الإشاعة، أنت تولي مستشفى في عدتك. نعم، تولي أنت في حقها يعني قال توقف، مش كل خبر نبي عسى، وقال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل مثل، هذا في أخبارنا ترى كل حوار، ما إذا كان في خبر نبي عسى في أمر الله، قال النبي عسى إن كذبا علي ليس كذبا على غير، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، أو يرى خرجت على أن يراد من هو في نفسه من أهل الحديث يعرف كيف يطلع على كذبه وكذا، أو يراد من غيره يقع فهو أحد الكذابين أو أحد الكاذبين على ما روي به من حديث. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب
فهو أحد الكفر. ولكل حال قال اسمه رحمه الله الذهبي في كتاب الكبائر قال أن الكذبة على النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهل العلم كفره كفر مباشرة اللي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تعمد الكذب عليه كافر. ولكن قال أنا أرى أن الكذب عليه إذا كان في التحليل والتحريم فلا شك في أنه كفر. إذا كان مثل الإنسان اختياره هو رحمه الله الإنسان مثلا يكذب في التحليل والتحريم معناها مسألة مثلا حلال يحرمها بحديث يضعه عن النبي عليه الصلاة ولا مسألة هي حرام يحللها بحديث ينسبه النبي عليه الصلاة هو يضعه هذا كافر. إذا قلنا أن هذه القواعد لو نحن طبقناها كل إنسان مش كل خبر يسمعه ويزيد كذلك يسمعه نعم لا لكن مثلا على القواعد نلتزموها ونطبقها حتى في حياتنا مش كلها على كل حال نطبق كل بعض جوانب منها. إذا قلت الإشاعات هذه والأكاذيب والأخبار غير الصحيحة اللي تبقى تنتشر لك في الناس سوف تنقص إن شاء الله مش كلها. وبالتالي ما تحدث هذه البلابل اللي موجودة في الناس وانتشار اخبار وربما تلقى اثنين يقول والله لا سمعت اسمح لي كذا. كان حديث مثلا رواه ابو هريره رضي الله عنه عن النبي عليه السلام فيه ان من بات جنبا من اهله فصيامه غير صحيح صيامه غير صحيح. كان احدهم عند احد الخلفاء اظن الوليد بن عبد الملك وحدث بهذا الحديث أرسل مباشرة لوجه عبد الملك إلى عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت جنبا من أهله ويتم صومه أو يصوم أو في معنى قوله. ثم بعد ذلك مشى أبو هريرة لماذا حدثت الحديث الذي كنت أقول بالنبي عليه السلام إذا الإنسان بات جنب فلا صيام له أين أشتبه. ثم بعد ذلك اعتذر أبو هريرة رضي الله عنه بأن هذا الحديث إنما حدث به يعني الفضل نعم. ثم بعد ذلك الحديث بان بأنه يعني غير وأن أصح منه وأنه حديث ضعيف وأنه بين وبين الأسماء واسطة ربما هذا الواسطة وقع في موقع اسم الوهم. فتبين بأن ما روته عائشة رضي الله عنه هو الصحيح. إنسان إذا بات من أهله جنبا ولو من غير أهله جنب مثلا باحتلام فصومه صحيح وأن الجنابة لا تؤثر في صومه بخلاف ما روى أبو هريرة رضي الله عنه. مباشرة حوصر خبر غير صحيح ومباشرة يعني خرج بأن هذا خبر غير صحيح. نحن قلت الإشاعة تخدم فينا وتعمل نعم وتأثر وتحدث ما تحدث حتى في العلاقات الاجتماعية نعم نعم. معلش غدا إن شاء الله قلت مستأنف كتابنا هذا من هذا الموضوع نعم. قلت جيت تسوية هو أن يسوي الإسناد اللي فيه ضعيف فلك وما جيت تسوية معنى أنه ربما يسمي شيخه يسميه بغير ما هو مشهور به من التسميات. مثلا يجي الشيخ مشهور بكنية ويسميه مشهور باسم ويكنيه مشهور باللقب فأنت تتوهم أنه شخص آخر هو لا. عندنا حل في مسألة التوسع كل حال أن واحد منهم وأظن عطية العوفي يقول حدثنا أبو سعيد اسم أبو سعيد وأبو سعيد الخدري هو يقول أبو سعيد أخ مثلا أنا أدخل أيه.